بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، أي حكمه. وهذا الباب معقود للتعامل مع الكفار، وأن المعاملة معهم جائزة إلا بيع ما يستعين به الكافر على حرب المسلمين فلا يجوز. فهب أن بين المسلمين وبين الكفار أو بين الرافضة حروب، ويأتي من يبيع لهم من الأسلحة ما يضربون بها المسلمين، لا يجوز، لا من الأسلحة ولا من الذخائر ولا مما يعينهم على ضرب المسلمين. قد يقول قائل: إن تصنيعات الأسلحة صارت بأيدي الكفار، وربما لا تصل إلى المسلمين منها إلا ما قد ملوها، الأشياء القديمة عندهم التي قد أتوا بأطور منها بمراحل يبيعونها على المسلمين بأبهض الأثمان. والجواب: هذا حكم شرعي نافذ وجاري في سائر الأزمان، وقد يوجد من يحتاج إلى السلاح ويحصل له بعض الضيق في قطر أو في مكان، لا يجوز بيع السلاح من الكافر ولا ممن يضر المسلمين. قال الحافظ رحمه الله: واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام، وحجة من رخص فيه قوله صلى الله عليه وسلم المشرك: أبي أبيعا أم هبة. أي في الحديث الذي سنقرأه. وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية منه. وكانت أسواق ذي المجنة وذي المجاز وعكاظ، أسواق يختلط فيها الكفار والمسلمون، ولا تزال أحوال المسلمين بحاجة إلى بعض ما يصنعه الكفار ويبيعونه. فعندهم صناعات وتطورات احتاج لها المسلمون، كالطيارات والسفن يعني السفن المطورة، وكذلك السيارات وطواحين الطعام ونازحات الماء. المضخات والكهرباء وأمثال ذلك مما غالب استيراداتها من لدنهم. فهذا الأصل فيه إباحة. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على بعض ما يخرج منها، ولو كان حراما ما أقرهم على زراعة تلك الأرض التي صارت للمسلمين، على أن يعطوا منها ما يعطي المشارك والمزارع. ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في 30 صاع من شعير، وهذا نوع من المعاملة. الحاصل أن التعامل مع الكافرين له عليه، له ضوابط، بحيث لا يكون ذلك التعامل جارا وساحبا إلى الولاء لهم والمحبة والمودة لهم. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي إلا تكون ولايتكم لبعضكم ولا تكون ولايتكم للمسلمين، وهذا حظ وحث على موالاة المسلم والبعد عن الكافر. فما كان من التعامل معه في حدود ما يحتاجه المسلمون بما لا ضرر عليهم فيه، وبما لا ولاء يتسرب إلى المسلمين للكفار، لا تقليد ولا مودة ولا تشبه بهم، لا في بيوعهم المحرمة ولا في أقوالهم ولا في لباسهم ولا في سائر شؤونهم، كل ذلك لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالكفار خطير، يجعلك في عدادهم. أترضى لنفسك أن تكون في عداد الكفار؟ لا دنيا ولا أخرى. المرء يحب القوم لما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أي يوم القيامة تحب أن تكون يوم القيامة مع الكفار المشركين عبدة الأوثان الفجرة، وتكون مع هؤلاء لأنك تحبهم في الدنيا؟ احذر ذلك بأقوالك وأفعالك ومظهرك ومخبرك وسرك وجهارك وليلك ونهارك، سأشؤنك، احذر التشبه بالكفار وابغضهم من قلبك، فإن هذا من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الحب للمؤمن الصالح على قدر إيمانه، والبغض للكافر وللفاجر على قدر ما عنده، هذا من أوثق عرى الإيمان. ولا شك أن أوثق عرى الإيمان هي التوحيد، كلمة لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. فعلم بذلك أن الحب في الله والبغض في الله من صميم التوحيد، ومن لم يبغض الكافر والمشرك من أجل الله والملحد والزنديق والمنافق، ولم يحب المؤمن من أجل الله، فذاك خدش في توحيده وضعف في عقيدته، في صحة عقيدته. من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيح. وأنت تعلم أن المتقدمين يسمون كتب التوحيد والعقيدة بكتب الإيمان، فأثبت على أن حب الأنصار وحب المؤمنين. ومن هذا الباب أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي المؤمن ما يحب نفسه، ساقه في كتاب الإيمان. وأدلة البراء من المشركين يسوقها أهل العقيدة في كتاب الإيمان، كتب الإيمان والتوحيد والعقيدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فدل هذا على أنه لو كانت في نفسه سريرة وطوية تميل إلى كافر ولو لم يطلع عليها أحد من الناس إلى محبته، أن هذا ضلال، وقد حكم الله عليه أنه ضلال ولو لم يظهره للناس. فكيف بمن أبطن وأظهر؟ وكيف بمن والى وجاهر، أي للمشركين؟ لا شك أن ذلك عظيم عند الله وعند صالح المؤمنين. كانت هذه التعليقة على هذا الحديث تنبيها على أنه مع جواز ومع شرعية البيع والشراء من الكافر يكون هناك الحذر التام من أن يؤثر ذلك المتعامل مع من ذلك يتأثر ذلك المتعامل مع الكافر بالكافر ومع المشرك بالمشرك ومع الضال بالضال. فإن كان هناك ولا بد من التعامل معه فليكن هناك حاجز بينك وبينه من أن تأخذ من دينه وضلاله وانحرافه أو تميل إليه ولو باطنا ولو شيئا يسيرا. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فمن ركن إلى الكافرين ولو شيئا قليلا أذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات. إذا كان هذا الخطاب قد وجه في سياق التوجيه لخيرة خلق الله فمن باب أولى غيره عليه الصلاة والسلام. وسواء في هذا التعامل التبايع مع المشركين بيع وشراء أو هب أن مشركا أهدى لمسلم أيضا من هذا الباب لا يكون ذلك جالبا لك إلى حبه، أو كانت هناك قرابة وصلة عمومة رحم مصاهرة غير ذلك مما يكون سببا للتقارب والتواد من المصاهرة والأرحام والرحم وغير ذلك، كل هذا ما يجوز أن يتسبب في حبك لكافر أبدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي لا يخفى على الله عز وجل ليكم وميلكم إلى الكافر أو ميلكم إلى عاطفة تنصرون بها الباطل دون الحق بسبب عاطفة، الله لا يخفى عليه ذلك، فهو خبير ويعامل كلا بما علمه وبما فعل. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان لقبه عارم، محمد الفضل لقب بعارم، قالوا كان بعيدا العرامة بل كان من خيرة المحدثين ذوي السكينة والخلق الحسن، ولكن لعل ذلك كان في صباه أو في صغاره أو لقب ليس على ظاهره. العرام المقصود بها الشدة، أي فلان العارم الشديد أو ما إلى ذلك. قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه. تذكرون متى مر بنا هذا في أي درس؟ عندك ها في درس مسلم. وما الحديث؟ حديث جندب عن من أو ما لفظه؟ غيرك قد تذكر عندك حديث جندب: والله لا يغفر الله لفلان. قال: من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ غفرت له أحبطت عملك. حديث قدسي. عن أبي عثمان وهو النهدي، اسمه عبد الرحمن بن مل، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. قال الحافظ: مشعان بضم الميم وسكون المعجمة، أي طويل شعث الرأس، مشعان طويل شعث الرأس مفهوم، فيقال للذي شعث الرأس كبير الشعر شعث الرأس مع شظف في الحال مشعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ فقال: لا، بيع. لا، بيع. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة، يعني لا، يعني لا، ليست هدية، لا، وإنما سأبيع. ويجوز الرفع: أي أهذا، أي أهذا بيع؟ يعني هنا بيعا كذا في نسخة قاف يقول نسخة بولاق، إذا رأيته يقول في الحاشية نسخة قاف معنى نسخة بولاق التي هي من أحسن نسخ فتح الباري، بل أحسنها. لا، بل بيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ في نسخة أبيع بيع، يعني يصلح بيع، أي أبيع، حتى نبه عليه الحافظ يزر، أي هذا بيع، خبر متدى محذوف. وعلى أنه أبيع بيعا، أي أتجعله بيعا، تبيعه بيعا، على هذا المعاني. أم تهبه هبة؟ تهب هبة. قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة، أي اشترى من هذا المشرك، اشترى من المشرك، أراد أن يشتري ثوبا إلى الميسرة من بعض اليهود فلم يعطه، قال: بل يريد محمد أن يذهب بمالي. استدل به البخاري بكونه اشترى شاة من المشرك على جواز الشراء من المشرك، وهكذا أيضا البيع من المشرك، البيع والشراء منه بضوابطه الشرعية جائز. من يذكر من تلك الضوابط؟ لا يبيع شيئا للكفار يضر بالمسلمين، حيث يستعين الكفار به على المسلمين في حالة الحرب، وأن لا يكون تعامله بمثل هذا التعامل مسببا لولائه لهم، أحسنت، لمحبته لهم، بل مع ضبط الولاء والبراء إن احتاج للتعامل معهم، وإن وجد التعامل مع المسلمين كان التعامل مع المسلمين أفضل تعاونا وأمنا من شر أولئك، وعدم ترويج ما هم فيه من الثروات وغير ذلك. إن احتاج إلى ما عند الكفار أخذ، ولا حرج مع الضوابط معلومة. فإن لم يحتاج واستغنى بالمسلمين وكان عند المسلمين كفاية استغنوا عن الكفار، وذلك أفضل لهم. أما أن يحرم على الإطلاق التعامل معهم فهذه سياسات شركات، تجد بعض الشركة مثلا تحذر من شركة كذا ومن تعامل مع أنها يصنعها الكفار. الأسواق الآن أسواق المسلمين مليئة بمصدرات بتصديرات الكفار وما يستجلب من عندهم، ويا ليت الناس يقتنعون ويكتفون بما يستوردونه من الأمتعة، بل استوردوا الأفكار، يعني ساروا، الضرر الخطير هو استيراد الأفكار. فمن أين جاءت المسلمين الديمقراطية؟ ومن أين جاءتهم هذه المظاهرات والاعتصامات والانتخابات؟ ومن أين جاءتهم هذه الفدلارية والمدنية؟ ومن أين جاءتهم هذه؟ كلها من عند الكفار، والله ما عرفها السلف، وإلى زمننا هذا ما عرفها أهل الحق. وأمثال ذلك كثير، في أقوالهم، في لباسهم، في كذلك تحاكمهم في نظام أنظمتهم، كل الشؤون، كما قال الله عز وجل: يسارعون فيهم. إلى هنا بارك الله فيكم.